وهؤلاء علماء السوء لابد ان يبتعوا يعني يشتروا الدين مع الفجور في العمل فيبتنع لهم الامران. فان اتباع الهوى يعمي عين القلب يعمي البصيرة فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فلا يميز بين السنة والبدعة او ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة. فهذه آفة العلماء الذين آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات. ثم يقول رحمه الله تعالى: وهذه الآيات فيهم إلى قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، مثله عند الله كمثل من؟ كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز أم غير جائز؟ سؤال. الدفاع عن الرسول عليه الصلاة نصرة، يعني من قول الدفاع، ماذا من قول الدفاع؟ نصرة النبي صلى الله عليه وسلم جائز أم غير جائز؟ السؤال غلط، السؤال خطأ، السؤال خطأ. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ركن. خطأ السؤال أن نقول جائز أو غير جائز، إنما نقول فرض أو ركن أو شرط في صحة الإيمان. أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله فنصرته لا خيار لك فيها، بل هي ركن، وإلا فما شهدت له بالرسالة. ألم يكن أبو طالب يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميتا، لكنه ما تلفظ بالشهادتين، ولو تلفظ بالشهادتين لكان من خيرة المسلمين، لكن أراد الله جل وعلا أن يؤدب نبيه صلى الله عليه وسلم ويؤدب الخلق أجمعين، أن ما أراده كان وما لم يقدره فلا يمكن أن يكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق والإلهام من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى. فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الدين، جزء، بل هي حقيقة أشهد أن محمد رسول الله. حتى لا يقال لماذا؟ وأركان الإسلام خمسة: الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ نؤمن به ونصدقه وننصره ونعزره ونوقره. ألم يأتي القرآن هذه الألفاظ؟ تعزروه وتوقروه. ما معنى تعزروه؟ ألم ينع الله جل وعلا على العرب أنهم لم ينصروا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. اللهم انتقم لنبيك، اللهم انتقم لنبيك، اللهم انتقم لنبيك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه، وذلك من وجوه: أحدها أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا، وثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها، وثالثها أن الشيطان أدركه وألحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال فأتبعه الشيطان ولم يقل تبعه، فإن في معنى أتبعه أدركه وألحقه، وابلغ من تبعه لفظا ومعنى، ورابعها انه غوى بعد الرشد والغى الضلال في العلم، لانه انفى الضلال في العلم والقصد، واخص بفساد القصد والعمل، كما ان الضلال اخص بفساد العلم والاعتقاد. فاذا افرد احدهما دخل فيه الاخر، وان افترق فالفرق ما ذكر. وخامسها انه سبحانه لم يشأ ان يرفع بالعلم فكان سبب هلاكه، لانه لم يرفع به فصار وبالا عليه، فلو لم يكن عالما كان خيرا له اخف لعذاب، والله لو لم يتعلم كان خيرا له. وسادسها انه سبحانه اخبر عن خسة همته، وانه اختار الاسفل الادنى على الاشرف الاعلى، اختار الدنيا على الاخرة، واختار النفاق على الايمان، واختار المداهنة على الشجاعة والجهل الحق. وسابعا ان اختياره للادنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، ولكنه كان عن اخلاد الى الارض وميل بكليته الى ما هناك، واصل الاخلاد اللزوم على الدوام، فانه قيل لزم الميل الى الارض. وعبر عن ميله الى الدنيا باخلاده الى الارض، لان الدنيا هي الارض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. وثامنها انه رغب عن هداه واتبع هواه، وجعل هواه اماما له يقتدي به ويتبعه. وتاسعها انه شبهه بالكلب الذي واخص الحيوانات همة واسقطها نفسا وادخلها واشدها كلبا، ولهذا سمي كلبا. وعاشرها انه شبه لهفه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها بلهف الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد، وهكذا كلب الهف. فكذا علماء السوء بالنسبة للدنيا، هذا ان ترك فهو لهفان على الدنيا، وان وعظ وزجر فهو كذلك، فاللهف لا يفارقه في كل حال كلهف الكلب. قال ابن قتيبة: كل شيء فانما يلهث من اعياء او عطش الا الكلب، فانه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال الري وحال العطش. فضربه الله مثلا لهذا هنا قل الكافر، فقال: ان وعظته فهو ضال، وان تركته فهو ضال، كالكلب ان تركته لهث، وان تركته على حاله لهث. وهذا التمثيل يقع بكل كلب، وانما وقع بالكلب اللاهث، وذلك اخص ما يكون واشنعه. فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة. نبي الهدى صلى الله عليه وعلى وسلم حذر من هؤلاء فقال: أخوف ما أخاف عليكم جبال المنافق. جبال المنافق عليم اللسان، حديث جاء عن جمع من الصحابة، حديث صحيح، منهم عمران بن حسين، أخرجه البزار والطبراني وابن حبان. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها، الذين ينتسبون للعلم. حديث صحيح ورد عن جمع من الصحابة، منهم عقبة بن عامر، أخرجه الإمام أحمد وغيره. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. حديث صحيح جاء أيضا عن جمع من الصحابة، منهم ثوبان، أخرج حديثه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وغيرهم. ونهدي لعلماء السوء هذه الفائدة لعلهم أن يتوبوا ويعوبوا ويرجعوا إلى الله. دعا أمير من الأمراء، والي اسمه مالك بن المنذر، دعا العالم الرباني محمد بن واسع الأزد البصري، وأنا ذكرتها عندما كنت أترجم للبخاري، دعاه فقال: اجلس على القضاء، تعال اشتغل قاضيا، كن قاضي القضاة برتبة وزير العدل في زماننا، برتبة وزير. أراد أن يوليه القضاء فأبى، فعاوده وقال: لتجلسن، يعني إما أن تكون قاضيا لي أو لأجلدنك 300. سبحان الله، ماذا عمل؟ يلهثون وراء الدنيا، وراء المناصب من غير ان تعرض، لكن العلماء الربانيون يفرون منها. فر من المدفون فرارك من الاسد، فر من المناصب فرارك من الضبع والاسد. فقال ان تفعل يعني ان تضربني فانك مسلط تمسلط علي، وان ذليل الدنيا خير من ذليل الاخرة. فهمتموها؟ ها؟ اعيدها. محمد بن واسع الامام الرباني ملك بن المنذر في زماننا قال انا لا اريد ولا الي لك، يخشى ان يقع في الظلم، فرفض وابى، قال لا تفعلن او لأبلدنك 300 جلدة. قال ان تفعل ان تبلدني فانت رجل مسلط، رجل عندك سلطة تستطيع تبلدني، لا يمنعني منك الا الله. فان جلدتني فذليل الدنيا، انت بتضربني فانا ذليل في هذا الوقت، لكن ذلة بدن وليست ذلة القلب، لان الذل الحقيقي ذل القلب لغير الله. الذل الحقيقي ذل، كما ان السجين الحقيقي الذي سجن قلبه عن طاعة الله ومحبته. ان تفعل فانك مسلط، وان ذليل الدنيا خير من ذليل الاخرة. من ذل في الدنيا دلد سجن اهيم فرد كذا 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 خير من ان يذل امام الله ثم امام الخلائق يوم القيامة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه، حديث عند احمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم واسناده صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه، وفي رواية المرء التافه يتكلم في امر العامة. يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، اما القائمون لله بحجته خلفاء نبيه صلى الله عليه وسلم في امته فانهم لكمال علمهم وقوته نفذ بهم الى حقيقة الامر وهجم بهم عليه، فعاينوا ببصائرهم بالبصيرة بالقلب ما عشيت عنه بصائر الجاهلين، عميت عيونهم عن الدار الاخرة فاطمأنت قلوبهم به، وعملوا على الوصول اليه لما باشرها من روح اليقين، ورفع لهم علم السعادة فشمروا اليه، واسمعهم منادي الايمان النداء فاستبقوا اليه، واستيقنت انفسهم ما وعدهم به ربهم فزهدوا فيما سواه ورغبوا فيما لديه، علموا ان الدنيا دار ممر ومنزل غيور لا مقعد حضور، وانها خيال طيف او سحابة صيف، وان من فيها كراكب قال يعني نام القيلولة تحت شجرة ثم راح عنها وتركها، وتيقنوا انها احلام نوم او كظل زائل، فترحلت عن قلوبهم مدبرة كما ترحلت عن اهلها مواتية هكذا تقريبا، واقبلت الاخرة الى قلوبهم مسرعة كما اسرعت الى الخلق مقبلة، فانتطوا ظهور العزائم وهجروا لذة المنام، وما ليل المحب بنائم، علموا طول الطريق وقلة المقام في منزلة التزود، فسارعوا في الجهاز جهزوا انفسهم، وجد بهم السير الى منازل الاحباب، فقطعوا المراحل وطووا المفاوز، وهذا كله من ثمرات اليقين، فان القلب اذا استيقن ما اصابه من كرامة الله وما اعد لاوليائه بحيث كأنه ينظر اليه من وراء حجاب الدنيا، ويعلم انه اذا زال الحجاب رأى ذلك عيانا زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون ولان له ما استوعره المترفون. وضع فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة الى دفاع مدافع ولا نصرة ناصر، فإن الله جل وعلا قد نصره ورفع قدره وهو مرفوع في الدنيا والآخرة، ولكن أمة الإسلام يجب أن تأخذ بأسباب القوة وأسباب العزة وأسباب الكرامة، وأول هذا توحيد الله جل وعلا وتعزير النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته واتباع سنته. فإذا كنا نخالف هذا الأصل فمن أين تأتي نصرة الله جل وعلا؟ أين تأتي؟ إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يتعرض له أقوام كفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في الحديث الآخر: فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا كان الذل والهوان يسيطر على قلوب بعض الناس، وللأسف أنهم أصحاب المناصب، بل أكبر المناصب الدينية الرسمية، الفرض والواجب والركن والشرط في إيمانهم وإسلامهم، أن يدفعوا وأن يجهروا بكلمة الحق نصرة ودفاعا وتعزيرا وتوقيرا وإجلالا لمقام الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإلا يفعلوا فوالله فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم سيهيئ الله له من يدفع عن عرضه وعن سنته. فهذا البخاري في زمانه كان أعجميا، وهذا الألباني في زماننا كان أعجميا، هيأه الله لنصرة سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وقد كان له نصيب من اسمه ناصر الدين، فقد كان ناصرا للدين والسنة، خلافا للأسف الشديد لمن ينتمون للعروبة أو للقومية أو للماسونية من أبناء العرب، لا ينصرون نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم إلا تنصروه فقد نصره الله. نصره الله في زمانه، ونصره الله بعد زمانه، وسينصره الله إلى قيام الساعة، وقد جمع الله له وجمع له الليل والنهار، وإن أمته ملك أمته سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وسيعز الله دينه، وسينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن الهالك المخذول الذي يتخلى عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة الحق، والساكت على الحق، هذا ليس بحديث إنما هو قول لأحد السلف، الساكت على الحق شيطان أخرس. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن تكون هذه الكلمة في ميزان نصرتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن تكون في ميزان حسناتي وحسناتكم يوم نلقاه. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، 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 اللهم انتقم لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم انتقم لرسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم انتقم لرسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم انتقم لرسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم انشئ فينا امثال قفص وصلاح الدين وابن تيمية، اللهم انشئ فينا امثال قفص وصلاح الدين وابن تيمية. اللهم انشئ فينا امثال هؤلاء، نجاهد اعداءك ونستشهد في سبيلك مقبلين غير مدبرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته ليوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين.